الثامنة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أعمال الشغب الأخيرة بأنها مخططات سلبية للعدو لضرب تطور إيران. شهيد فلسطيني وعدة إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق بالضفة الغربية. الرئيس اللبناني يقول إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ستنقذ لبنان من الهاوية التي أسقط فيها. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر قائد الثورة الإسلامية أعمال الشغب الأخيرة مخططات خرقاء للعدو لمواجهة التطور الكبير والمبدع الذي حققه الشعب الإيراني. وأضاف آية الله السيد علي الخامنئي خلال كلمة له بأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام أنه طالما يمضي الشعب قدما على طريق النظام الإسلامي والقيم الدينية فإن محاولات الأعداء هذه ستستمر. ولفت سماحته إلى الدور الدعائي للأعداء خلال الأحداث الأخيرة ومحاولتهم التأثير على العقول إلى حد بث برامج خاصة لتعليم صنع المواد الحارقة، وأكد أن المبادرة كانت بيد الشعب الإيراني مما اضطر العدو الذي رأى الحضور المليوني للشباب في مسيرة الأربعينية للرد بشكل أخرق وغبي عبر هذه الأعمال. اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فشل اتفاقية شرم الشيخ وأوسلو وكام ديفيد دليلا على أعداء الأسلام ليس لديهم إيمان، وأبرزهم كيان الاحتلال الصهيوني. رئيسي وفي كلمته بافتتاح مؤتمر الوحدة الإسلامية بطهران أكد أن الشعوب الإسلامية ترفض بشكل قاطع التطبيع مع الصهاينة، واصفا القضية الفلسطينية والقدس بأنها أهم قضايا العالم الإسلامي. وأشار الرئيس الإيراني إلى اعتراف الولايات المتحدة بصنعها عصابات داعش الإرهابية وسعيها الدؤوب لاغتيال الشخصيات التي حاربت هذه الجماعة وقضت عليها. اعتبر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية أن التخصيب في السلسلة الثالثة لأجهزة الطرد المركزي الجديدة بمنشأة نطنز يستند للإجراءات الرسمية الواضحة للمنظمة. وأوضح محمد إسلامي أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات تنفيذا لقانون الإجراءات الاستراتيجية وتقليص الالتزامات بالاتفاق النووي. وأضاف إسلامي بأن إيران عضو رسمي في الوكالة الذرية وملتزمة بمعاهداتها، فإن جميع أنشطتها النووية تتم تحت إشراف الوكالة التي طالبها بالمحافظة على سرية تقاريرها حول النشاط النووي الإيراني، لافتا إلى تكرر تسريب هذه التقارير إلى وسائل الإعلام. جدد الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق تمسكه ببرهم صالح كمرشح لرئاسة الجمهورية. وقال متحدث الاتحاد: نريد أن نخدم الجميع ونكون حامي الدستور والحقوق القومية عن طريق منصبي رئيس الجمهورية. وكان عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني أعلن اليوم أن الديمقراطي والاتحاد سحبا مرشحيهما لرئاسة الجمهورية وهما ريبر أحمد وبرهم صالح، واتفقا على عبد اللطيف رشيد كمرشحي تسوية للمنصب. ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي يوم غد الخميس جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية بحضور 220 نائبا على الأقل. للمزيد حول آخر مستجدات اختيار مرشح لرئاسة الجمهورية نستمع إلى ما قاله لمتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني سوران جمال طاهر.
صدر بيان من الاتحاد الكردستاني التأكيد على ترشيح شخصية الدكتور برهم صالح بأنه المرشح الوحيد للاتحاد الديمقراطي الكردستاني الاتحاد الكردستاني. وبالتالي يعني الشخصيات التي رشحت، نعم السيد عبد اللطيف رشيد هو من أحد قيادات الاتحاد الكردستاني ومن قيادات القريبة جدا من القيادة، وهو أيضا يعني زوجته تكون أخت زوجة جلال طلباني، وحتى السيد بافل طلباني هو تربى في بيت السيد عبد اللطيف رشيد، طرح كاسمه كمرشح تسوية، لكن هذا الأمر لم يحسم بين القوى السياسية. هنالك بعض القوى من تؤيد، ومن قوى الإطار فقط دولة القانون أصدرت بيانا، قوى الإطار لم تتفق. يعني أنا قبل يومين يعني كان لدينا اجتماعات مع قيادات الإطار، كانوا يصرون ويقولون إن مرشحهم هو مرشح الاتحاد الذي سيرشح الاتحاد سنكون معه، لكن لحد الآن لحد اللحظة الاتحاد لم يحسم أمره وأكد على ترشيح الدكتور برهم صالح. ربما في الساعات القادمة تتغير المواقف أو تبدو هنالك نوع من التفاوض. بعض التسريبات تشير إلى أن مرشح الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد تم سحب ترشيحه، وبالتالي هذه القضية لم تحسم لحد الآن، قد تترك للنواب. وبالتالي اليوم الإطار يعني كان ملزما، يعني لماذا يؤيد هو مرشح الاتحاد؟ ربما يحاول الضغط على الاتحاد من أجل سحب مرشحه لصالح السيد عبد اللطيف رشيد، لكن مع ذلك القضية ستحسب في الساعات القادمة أو قبل دخول جلسة البرلمان. هي القوى لحد الآن لم تتحدث، يعني إذا سحب مرشح الديمقراطي سوف بعض القوى تدعم برهم صالح وبعض القوى الأخرى تدعم عبد اللطيف رشيد، لكن إذا بهذه الشاكلة أو بهذه المعطيات الجديدة ربما سيكون الكفة الأكبر أو الأرجح لعبد اللطيف رشيد.
أعلنت الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين جراء المواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية، ووقعت مواجهات عند مدخل بلدة بيت إيل شمال مدينة البيرة وسط الضفة، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاصة وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة العشرات من الشبان بالاختناق. وإسنادا لمخيم شعفاط وبلدة عناتة اللتين أعلنتا العصيان الشامل بوجه حصار الاحتلال، أضربت مناطق بالضفة وتعطلت جامعاتها، فيما أطلق مقاوم النار صوب المستوطنين والجنود الصهاينة قرب قباطية. هذا وأكدت حركة حماس أن تصاعد عمليات المقاومة بالضفة استنزف الاحتلال وأربكه. أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون أن إنجاز اتفاقية ترسيم الحدود البحرية سينتشل لبنان من الهاوية التي أسقط فيها، وأضاف عون أن الاتفاقية سيتبعها اعتبارا من الأسبوع المقبل بدء إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم على دفعات. بدوره قال وزير الطاقة اللبناني أن الاستعدادات لاستكشاف الغاز ستستغرق أشهرا عدة بمجرد أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ. وبالتوازي وافق مجلس وزراء الاحتلال المصغر بالأغلبية على صيغة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. بدوره أعرب الاتحاد الأوروبي عن ترحيبه بالاتفاق وقال إنه يساهم في استقرار المنطقة وأمنها. أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إحباط أعمال إرهابية كانت من المفترض أن تستهدف أكثر من منطقة في روسيا، وأشار الجهاز الروسي إلى أن الخدمات الخاصة الأوكرانية كانت تستعد لشن هجمات إرهابية في مقاطعة موسكو باستخدام نظام الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات إيجلا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يعتبر أعمال الشغب الأخيرة بأنها مخططات سلبية للعدو لضرب تطور إيران. شهيد فلسطيني وعدة إصابات جراء مواجهات مع قوات الاحتلال في مناطق بالضفة الغربية. الرئيس اللبناني يقول إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية ستنقذ لبنان من الهاوية التي أسقط فيها. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أمة واحدة،
با اون روزی که ملت مسلمان وارد مسائل جهانی به صورت یک پارچه بشود، مسلماً مسائل مورد ابتلای ملت مسلمان به سود آنها حل خواهد شد.
عندما تتعامل الأمة الإسلامية مع قضايا العالم كأمة متضامنة، فإن مآل كل شيء سيكون لصالحها، وهو ما يحدث الآن جراء ما بين شعوبها من فرقة وخلاف. ولكن الأمل يحدون بأن نقترب رويدا رويدا إن شاء الله من تحقيق الوحدة والتآلف، وهذا هو الطريق الذي رسمه لنا إمامنا الراحل رضوان الله تعالى عليه. إن الوحدة أمر أساسي، فإذا ما توصلنا إلى تحقيقها فسنجتاز كافة العقبات. إن علينا جميعا أن نسعى لتآلف القلوب قولا وعملا، وبهذا تشتد سواعد الأمة وتتحقق الأهداف. إن الأمة الإسلامية تمر اليوم بمنعطف تاريخي مهم، فعلينا أن ننظر إلى الأمور بعقل وبصيرة حتى نصل إلى الهدف المنشود، وإلا فإننا سنواجه عقبات ومصاعب جديدة.
حل مشكلات دنيا الإسلام منتهي بشه، وهم اگر درست این مقطع رو نشناسیم و از اون بهره صحیح را نبریم، ممکنه مشکلات دیگری رو خلق کنه برای ما.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. لقاؤنا هذا يأتيكم يومي الأربعاء والخميس، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم الأحداث والمواقف داخليا وأقليميا ودوليا. في برنامجنا لهذا اليوم سنسلط الضوء على خطاب قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها إيران. محور حديثنا في هذا البرنامج قائد الثورة الإسلامية، أعمال الشغب مخططات سلبية وخرقاء للعدو. أدعوكم للتواصل مع أثير إذاعة طهران مستمعين الأكارم، وهذا البرنامج حدث وحوار عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00989-01 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما يمكنكم التواصل معنا مستمعين الأكارم عبر تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي 00989-83-88-74-50. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج حدث وحوار. أشار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وقال إن أعمال الشغب الأخيرة إنما هي مخططات سلبية وخرقاء للعدو ضد التطورات والتحركات الكبيرة والمبتكرة للشعب الإيراني. وأضاف سماحة قائد الثورة الإسلامية في كلمته الثلاثاء بأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام أن المجلس يتمتع بمكانة عالية ومهمة للغاية في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وسيبقى كذلك في المستقبل، مضيفا يعتبر مجمع تشخيص مصلحة النظام مجموعة مهمة للغاية بالنسبة لنا، لأنه يتكون من نخبة من ذوي الخبرة ولديها رؤية شاملة لقضايا البلاد، ويتمتع هذا المجمع بمكانة عالية ومرموقة في نظام الجمهورية الإسلامية. واعتبر سماحته أن مهمة مراقبة التنفيذ الجيد للسياسات العامة مسألة حساسة، وقال أحيانا يشكو من أن هذا الرصد يتسبب في عرقلة العمل، بينما يجب مراعاة الاعتبارات والقواعد القانونية بطريقة لا تسبب في توقف أو تأخير الأمور. وأشار آية الله الخامنئي إلى الأحداث الأخيرة في البلاد وقال إن أعمال الشغب المتناثرة في هذه هي مخططات سلبية وخرقاء للعدو ضد التطورات والتحركات الكبيرة والمبتكرة للشعب الإيراني. وأضاف سماحته طالما الشعب يمضي قدما على طريق النظام الإسلامي والقيم الدينية فإن هذه العداوات ستستمر، الطريقة الوحيدة لمعالجتها هي الصمود، كما يجب على مسؤولي الدولة أن يحذروا من أن مثل هذه القضايا لا تمنعهم عن القيام بالمسؤوليات والواجبات الرئيسية في الساحتين المحلية والأجنبية. وتابع الإمام الخامنئي قائلا في الأحداث الأخيرة دور العدو واضح للجميع وحتى للخبراء الأجانب المحايدين، وهذه الحالات ليست مسألة داخلية عفوية رغم أنهم ربما استغلوا بعض الأرضيات، لكن تصرفات العدو مثل الدعاية ومحاولة التأثير على العقول وخلق الإثارة والتشجيع وحتى طرق تعليم لصنع المواد الحارقة أصبحت الآن واضحة تماما. ونوه قائد الثورة الإسلامية على اختلاف الأحكام الصادرة عن من نزلوا إلى الشوارع، وأشار إلى أن بعض هؤلاء هم إما عملاء للعدو أو إذا لم يكونوا عملاء فهم في نفس اتجاه العدو، والبعض الآخر الناس المتحمسون. في حالة الفئة الثانية يجب القيام بالعمل الثقافي، ولكن فيما يتعلق بالفئة الأولى يجب على السلطات القضائية والأمنية القيام بواجبها. وأضاف سماحته النقطة المهمة في الأحداث هي سلبية وتفاعلية حركة العدو، فقد قام الشعب الإيراني بخطوات كبيرة في فترة وجيزة كانت 180 درجة معاكسة لسياسات الاستكبار العالمي، فاضطروا للرد، وفي هذا الإطار من خلال التخطيط وإنفاق الأموال قام أشخاص بمن فيهم بعض السياسيين في أمريكا بإقحام أوروبا في الساحة، واستطرد بالقول وأظهرت هذه الإجراءات العظيمة أن الشعب الإيراني بالإضافة إلى كونه نشط فإنه متدين ويتمسك بالقيم والتعاليم الدينية، كما أن البلاد تواصل تقدمها بسرعة، وفي الحقيقة إن المبادرة كانت بيد الشعب الإيراني واضطر العدو للرد بشكل أخرق وغبي، والتخطيط لأعمال الشغب والاضطرابات. نعم، نحييكم مستمعينا الكرام من جديد في هذا البرنامج حدث وحوار مستمعينا الكرام، وحيث نتوقف عند خطاب سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران حول الأحداث الأخيرة والذي أشار فيها سماحة الإمام الخامنئي، وأكد على أن هذه الأحداث التي شهدتها البلاد هي أعمال الشغب، هي مخططات سلبية وكذلك خرقاء، وتكون ضد التطورات والتحركات الكبيرة والمبتكرة للشعب الإيراني الذي يمضي قدما في مجال تقدمه في كافة المجالات المختلفة، وتحديدا المجال الاقتصادي وكذلك الصناعي، الذي وقف أمام حقيقة مخططات الأعداء واستطاع أن يرفع رأسه وأن يكون صامدا وشامخا فيما بين الدول الإسلامية وسائر الدول حقيقة في العالم، بمثابة أنهم قد تركوا ووضعوا الحظر القاسي من قبل الأعداء جانبا، وأن يؤسسوا لحقيقة تقدم الجمهورية الإسلامية في إيران. مجمع تشخيص مصلحة النظام أو أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام هم الذين كانوا ضيوفا لدى سماحة القائد واستمعوا إلى خطاباته. أشار الإمام الخامنئي إلى أنه هذا المجمع يتمتع بمكانة عالية في النظام الإيراني، في نظام الجمهورية الإسلامية، وسيبقى كذلك في المستقبل. لربما نتوقف عند الدور الذي يطلع به هذا المجلس، وهناك من يقول بأن هذا المجلس أو هذا المجمع يعتبر ضربا من ضروب الدكتاتورية، لربما هكذا يتحدثون عنه، ويؤخر بعض الأمور ويعرقل بعض الأمور في البلد. سنحاول تسليط الضوء أيضا على هذه النقطة. وهناك سبب، لربما نبحث عن سبب عداوات القوى الغربية وأمريكا والكيان المحتل الصهيوني خاصة للنظام الإسلامي في إيران، ومحور المقاومة، كيف يكون هذا العداء، إلى جانب أنه سنبحث عن الطرق الكفيلة لمواجهة المؤامرات الأجنبية ضد الثورة الإسلامية. كما كان وأشرنا في مقدمة حديثنا أيضا مستمعين الكرام، أن الإمام الخامنئي أشار إلى أن الأحكام التي ستصدر من المحاكم ضد الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع، كيف يصنفهم النظام في إيران، وكما أشار الإمام الخامنئي من المغفلين كانوا في هذه الأمور، يجب القيام بأعمال ثقافية وتأثير ثقافي وفكري على هؤلاء حتى لا ينجروا مرة أخرى إلى مخططات الأعداء. وهذا يدخل في إطار جهاد التبيين الذي يؤكد عليه سماحة الإمام الخامنئي في السنوات الأخيرة، وفي حديثه كثيرا أشار إلى هذه المسألة. إذن مستمعينا مستمعاتنا، من ضمن المحاور التي سنتطرق إليها هو كيفية تعامل النظام مع البعض الآخر من الناس الذين شاركوا في الاحتجاجات في إيران، وجانب آخر من كلام الإمام الخامنئي كان حول حضور الشباب في أو ملايين الشباب في مراسيم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، والحركات الدينية التي أشار إليها سماحة القائد أنها مثالا على التقوى والعقيدة الدينية للشعب الإيرانية الكبير، ولهذا العدو اضطر أن يخطط لهذه الأعمال. سنحاول الإضاءة إن شاء الله على هذه الحقيقة أيضا، وهذه الأمور التي تغيظ الأعداء عندما يشاهدونها تقوم بحماس وبدراية تامة من قبل أبناء الشعب الإيراني، و ضمن محطة لقائنا إن شاء الله. ندعوكم مستمعينا الكرام لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت، حيث بإمكانكم الاستماع للبث المباشر عبر موقعنا، وكذلك البرامج الفائتة لكم التي تم بثها عبر أثير إذاعة طهران. برامجنا arabicradio.net عنوان موقعنا في الإنترنت. تتوقف عند هذا الفاصل، أعود إن شاء الله لحضراتكم وضيفنا الذي ينضم إلينا إن شاء الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
التحية موصولة لحضراتكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج حدث وحوار، وينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران الدكتور حسن هاني زادة لتسليط الضوء أكثر على عنوان الحديث في هذا البرنامج. دكتور هاني زادة، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا وسهلا، تحيات،
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم معنا في هذا البرنامج. دكتور، أشار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، وقال إن أعمال الشغب الأخيرة إنما هي مخططات سلبية وخرقاء للعدو ضد التطورات والتحركات الكبيرة والمبتكرة للشعب الإيراني وتقدمه في كافة المجالات. حبذا لو تضيئون لنا على هذا الكلام بداية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى تحية طيبة وإجلال لك ولكل المستمعين. حقيقة قائد الثورة الإسلامية لدى استقباله أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام لثاني مرة تطرق بشكل لافت إلى الأحداث الأخيرة في إيران بطبيعة الحال، وقبل الولوج إلى خطاب قائد الثورة الإسلامية وهو خطاب مفصلي وهام جدا، يجب الغول وإعطاء صورة واضحة للمجتمع الخارجي والعربي بالنسبة لإيران. إيران دولة فاعلة ولديها استراتيجية ولديها رؤية وتناصر قضايا الأمة الإسلامية. أيضا إيران دولة منفتحة، والدولة المنفتحة ولديها ديمقراطية ولديها أحزاب بطبيعة الحال تدفع ثمن بين حين وآخر هذا الانفتاح وهذه الديمقراطية. إيران ليست دولة طائفية أو دولة غزلية لا يمكن انتقاد الحكم فيها أو التطرق إلى بعض المشاكل، ولكن إيران تهدف بسبب أن المجتمع الإيراني مجتمع منفتح ولديه رؤية ولديه انتقادات بالنسبة لأداء الحكومة، وما حدث هو بطبيعة الحال نتاج وجود مجتمع منفتح. قائد الثورة الإسلامية تطرق خلال هذا الخطاب إلى أعمال الشغب وأعلن بأن هذه الأحداث كان مخططا لها و هي سلبية، يعني هذا التخطيط سلبية وخرقاء للعدو ضد التطورات التي يشهدها المجتمع الإيراني والشعب الإيراني بين حين وآخر، وأعلن بأن سلبية أنها هذه سلبية وتفاعلية حركة العدو، وهذه يعني نقطة هامة ومفصلية بالنسبة للأحداث الأخيرة، حيث أن العدو من خلال بعض الاستراتيجيات والرؤية التي يتبناها بين حين وآخر ضد إيران فشل في تمرير هذه الخطة بسبب أن العدو لا يعرف المجتمع الإيراني. حينما هبت شرائح المجتمع الإيراني بعد الأحداث الأخيرة لمواجهة بعض المشاغبين وطرد العناصر المشاغبة في داخل المجتمع الإيراني، والشعب الإيراني موالي لأهل البيت وموالي للجمهورية الإسلامية، ولو هذا الحدث كان في دولة عربية أو دولة أخرى غير إيران لكان النظام سقط، ولكن إيران تشهد بين حين وآخر مظاهرات بسبب وجود بعض المطالب، ولكن بعض العناصر المندسة الإرهابية التي تخطط لزعزعة الاستقرار دست داخل المجتمع وداخل المظاهرات، وحدث ما حدث. وقائد الثورة الإسلامية أعطى توجيهات بالنسبة للتفاعل والتعامل مع أولئك الذين قاموا بهذه الأعمال.
نعم. طيب، فيما يخص بمجمع تشخيص مصلحة النظام دكتور هاني زادة، يعني كما يصفه السيد الخامنئي المجمع يتمتع بمكانة عالية ومهمة للغاية في نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، سيبقى كذلك في المستقبل، ما هو الدور الذي يطلع به هذا المجلس؟ كيف ترد على الذين يعتبرون وجود هذا المجلس ضربا من ضروب الدكتاتورية؟
طبعا هذا المجمع هو يتكون من كبار الشخصيات النافذة، وأيضا يتمتع برؤية ويخطط بشكل استراتيجي لمستقبل النظام، ويتمتع بصلاحيات كافية. وأولئك الذين هم ضمن هذا المجمع العريض والهام هم لديهم خبرة طويلة في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والدينية، ولديهم رؤية واستراتيجية. ولهذا السبب ربما هذا المجلس هو مجلس الشيوخ، قد يصفه البعض، وهؤلاء الأشخاص الذين هم ضمن المجموعة في داخل مجمع تشريع مصلحة النظام سبق وأن تبوأوا مناصب سيادية في الدولة وفي الجمهورية الإسلامية، ولهذا السبب هم أصحاب كلمة الفصل فيما يتعلق ببعض الأمور التي تتعلق بمستقبل الجمهورية الإسلامية.
نعم، لأنتقل مرة أخرى وأعود إلى العداوات التي نشهدها حقيقة من قوى الاستكبار العالمية، لماذا وما هو سبب عداوات القوى الغربية وأمريكا وإسرائيل خاصة للنظام الإسلامي في إيران؟
يعني حقيقة الجمهورية الإسلامية دولة فاعلة ولديها استراتيجية منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 حتى الآن، بسبب المبادئ التي رسمتها الثورة الإسلامية، وهي تتمثل في دعم القضايا الإسلامية ودعم القضايا العربية أيضا، ومنها القضية الفلسطينية التي أصبحت مهمشة بسبب هرولة بعض الأنظمة الرجعية الطائفية نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني. وإيران الدولة الإسلامية الوحيدة التي الآن تدفع ثمن مسايرتها ونصرتها للشعب الفلسطيني. ولهذا السبب، بسبب وجود إيران كدولة قوية فاعلة تستطيع منع التمدد الصهيوني، هي موضع عداء للكيان الصهيوني وبعض الأنظمة الرجعية وأيضا الولايات المتحدة، وهي تتعرض إلى أحداث وأيضا ضغوطات خارجية وحصار اقتصادي. ما شاهدناه خلال العقود الأربعة الماضية كانت هنالك مؤامرات كونية تم حياكتها ضد إيران، ولكن إيران بسبب وجودها الفاعل وبسبب شعبها الواعي والمتيقظ استطاعت دحض كل المؤامرات الكونية ضد الجمهورية الإسلامية.
نعم، ما هي الطرق الكفيلة لمواجهة المؤامرات الأجنبية ضد الثورة الإسلامية دكتور؟
حقيقة هنالك قائد الثورة الإسلامية وهو يتمتع بخبرة وتجربة سياسية وصاحب رؤية وصاحب استراتيجية، هو الذي يوجه البوصلة الحقيقية بالنسبة للشعب الإيراني. قائد الثورة الإسلامية هو الذي يستطيع أن يقوم بمواجهة وتوجيه وأعطى توجيهات إلى القيادة العليا في إيران. ولهذا السبب الجمهورية الإسلامية دولة لها رؤية ولها استراتيجية ولها نفوذ في المنطقة، واستطاعت مواجهة التمدد الصهيوني. ولو لم تكن الجمهورية الإسلامية لكان الكيان الصهيوني الآن متوغل في كل جنبات الحياة السياسية والاقتصادية في الدول الإسلامية، ولكن الجمهورية الإسلامية تحملت وزر الدفاع عن القضايا الإسلامية بوحدها، وأيضا قامت بنصرة الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 4 عقود حتى الآن.
نعم، لأنتقل إلى جانب آخر من خطاب السيد الخامنئي فيما يخص بالأفراد الذين شاركوا في هذه الأعمال، أعمال الشغب، قسمهم السيد القائد إلى قسمين: من يكون معادي للنظام في الجمهورية الإسلامية وكان متأثر من الغرب، ومن جاء ضمن الموجة لربما قالها بهذه الطريقة. لماذا تختلف الأحكام الصادرة من المحاكم ضد الأشخاص الذين نزلوا إلى الشوارع؟ كيف يصنفهم النظام في إيران؟
يعني حقيقة هنالك بعض الشباب في إيران دخلوا الساحة ولا يعرفون مآلات هذه الأعمال، ولا يتجاوز أعمارهم 20 عاما، ولهذا السبب هؤلاء هم تأثروا ببعض الشعارات بعض التوجيهات والتخرصات الغربية والإعلام الغربي والصهيوني، وربما جاءوا للشارع بدون علم فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة. ولكن هنالك أشخاص اندسوا وجاءوا عبر الحدود ودخلوا الأراضي الإيرانية وحملوا السلاح ضد الشعب الإيراني وضد هو الشرطة والأمنية، وألغت الغرب الشرطة على هؤلاء الأشخاص بحوزتهم سلاح يعني متقدم جدا، لا يمكن وجود هذا السلاح خارج حلف الناتو، وقاموا بأعمال شغب وقتل القوى الأمنية. فبطبيعة الحال هنالك الغراء الإيراني سوف يدرس الموضوع، أما كان إذا أشخاص غير منحازين إلى الدول الأعداء وشباب يعني متحمسين هؤلاء يعني من الممكن أن يتمتعون بعواطف أو بنظرة إنسانية ويتم الإفراج عنهم، ولكن الأشخاص الذين حمل السلاح سوف يتعاملون بقضاء.
كان عدد من هؤلاء الشباب لربما من طلاب الجامعات أو البعض الآخر الذي لم يعادي حقيقة بشكل واضح، كيف سيتعامل النظام مع هؤلاء؟
طبعا جل هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بإطلاق شعارات في الجامعات أو إيجاد اعتصامات داخل حرم الجامعات تم الإفراج عنهم، ولكن بعض الأشخاص الذين قاموا بأعمال شغب الآن تم دراسة ملفاتهم، والقضاء هو الذي يحكم على هؤلاء الأشخاص.
نعم، لأنتقل إلى أيضا سؤالي الأخير يعني منك دكتور هاني زادة، أكد قائد الثورة أن حضور ملايين الشباب في مراسيم زيارة أربعينية الإمام الحسين والحركات الدينية من هذا القبيل مثالا على التقوى والعقيدة الدينية للشعب الإيراني لهذا العدو، كما اضطر العدو أن يخطط لهذه الأعمال. حبذا لو تضيئون لنا أيضا على هذه الحقيقة وهذه النقطة.
يعني هذه هي الحقيقة، لربما الإعلام الغربي تجاهلها أو كان متعمد أن يتجاهلها، لأن حضور 25 مليون في أربعينية الإمام الحسين ومنهم ما يقارب 4 ملايين من الشعب الإيراني، هذه حركة دينية إنسانية وأبهرت العالم بسبب هذا الأداء الرائع للشعب الإيراني.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، كنتم معنا، شكرا جزيلا لكم سيدي.
أهلا وسهلا، شكرا،
حياكم الله. حياكم الله مستمعينا الكرام مرة أخرى، ونحن لازلنا في حدث وحوار نتحدث مع حضراتكم عن كلام خطاب قائد الثورة الإسلامية في إيران حول أعمال الشغب. أكد قائد الثورة الإسلامية أن العدو اضطر إلى إبداء ردود الأفعال الخرقاء في التخطيط لأعمال الشغب التي شهدتها إيران بعدما رأى الحضور المليوني للشباب في مسيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، معتبرا حضور ملايين الشباب في مراسيم زيارة الأربعين والحركات الدينية مثالا على التقوى والعقيدة الدينية للشعب الإيراني لهذا العدو، اضطر أن يخطط لهذه هي الأعمال. كما قال آية الله الخامنئي أن الحركات العظيمة مثل المشاركة في هذه المسيرة مسيرة الأربعين أظهرت أن الجمهورية الإسلامية هي دولة دينية تلتزم بالقيم والقضايا الدينية، وأن البلاد تواصل مسيرتها إلى الأمام بسرعة. كما أشار سماحة القائد إن صمودنا أمام مخططات الشياطين وحقيقة متاعبهم لن يوقفنا وسيخلق الأساس للمضي قدما، مؤكدا نحن واثقون من وعد الله بالنصر الأكيد وأن عون الله معنا بالتأكيد. نعم، كان معنا الدكتور حسن هاني زادة. أنا قبل أن أنطلق وربما أشير إلى استجماع طرف الحديث من كلام الدكتور حسن هاني زادة، أنتقل إلى مشاركة ومساهمة للأخ الفاضل عبر تطبيق الواتساب. أبو محمد من العاصمة طهران كتب لنا يقول في مشاركته: السلام عليكم، تحية لكادر إذاعة طهران العربية وشكرا جزيلا لطرح هذا الموضوع. وبطبيعة الحال أقول لكم إن ما شهدنا من أعمال الشغب التي حقيقة تختلف عن النقد البناء، لربما توجد هناك سلبيات في أداء الحكومة وسائر الجهات التي تدير هذا البلد، لكن علينا أن نعرف طريقة النقد البناء التي نحن نقدمها. والشعب الإيراني دائما ما ينتقد عمل الحكومة والحكومات المتعاقبة التي كانت، أما ما شهدناه من أعمال الشغب فهي كانت تهدف إلى إيجاد بلبلة وشغب حقيقة بين صفوف الشعب الإيراني، فهي نرد عليها ونقول إن إيران عازمة في طريقها إلى الأمام وتقدمها، ومهما حاول الأعداء لا يستطيع من النيل من أهدافه. حياك الله يا أخي أبو محمد من العاصمة طهران، وبارك الله بك على هذه المشاركة والمساهمة، كما أشكر كافة الإخوان والمستمعين الأكارم الذين كتبوا إلينا وساهموا معنا في مشاركاتهم عبر تطبيق الواتساب. قال دكتور حسن هاني زادة في حديثه وحضوره في هذا البرنامج أن إيران السبب الأساسي لعداوات القوى الغربية والاستكبارية في العالم هي أن إيران منعت تمدد الكيان الصهيوني، ومنذ انتصار الثورة الإسلامية هي التي رسمت مبادئها في دعم القضايا الإسلامية والعربية مثل القضية الفلسطينية وسائر القضايا الأخرى، هي التي الآن تواجه عداوة قوى الاستكبار. اليوم إيران تتعرض للضغوط الخارجية والحصار الاقتصادي، وليس فقط اليوم، على مدى سنين انتصار الثورة الإسلامية كان هذا الحال، ولكن إيران سيبقى لها وجود فاعل وستدحر كل المخططات التي تأتي من قبل الأعداء. أشكر لكم مستمعين الكرام حسن المتابعة، والشكر موصول أيضا للدكتور حسن هاني زادة الذي كان معنا في هذا اللقاء، وحتى لقاء قادم نستودعكم، والسلام عليكم.
الحنانة وذقت فيها الأمانة، الفيت فيها الحنانة. دخلت المدينة
لما دخلت المدينة سري لديها تمتع فقلت كوني أمينة يا ناقة الشوق إنا نسير نحو المدينة نسير نحو المدينة
وفاح عطر الجنان فما
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع والذي نستكمل فيه نقاشنا حول خروقات القوى الغربية والقوى الكبرى للقوانين الدولية والتشريعات القانونية وتعتبر نفسها ما فوق هذه القوانين والتشريعات فهي تريد من هذه القوانين والتشريعات أن تكون أداة بيدها لتمرير سياساتها وأهدافها اللامشروعة وتستخدم هذه التشريعات كأداة ضغط ضد الدول التي لا تريد الانضواء تحت المظلة اللاشرعية لهذه القوى حيث تقوم الولايات المتحدة خاصة باحتلال دول ونهب ثرواتها باسم الدفاع عن القانون الدولي وباتهام الدول المستهدفة بأنها تجاوزت هذا القانون. عنوان حلقة اليوم: أمريكا تنهب العالم باسم الشرعية الدولية. مستمعينا الكرام، أشرنا في حلقة سابقة إلى أن أمريكا وعلى مدى سنوات طويلة تدخلت عسكريا في مناطق كثيرة وبحجج واهية وارتكبت جرائم عديدة لم تحاسب عليها بفعل نفوذها وسيطرتها على المنظمات الدولية التي أصبحت تابعا لها، بل على العكس استمرت في إذكاء نيران الصراع المسلحة في منطقتنا تحديدا في سوريا والعراق لسرقة مقدرات البلدين غير التدخل بشؤونهما الداخلية تحديدا في سوريا متذرعة بالأكاذيب منها محاربة الإرهاب وعلى رأسها سحق داعش واختلاق عصابات متطرفة لا تعرف قيما أو أخلاقا والهدف لم يكن إلا آبار النفط وسرقة المنتجات الزراعية من قمح وشعير وقطن وتهريبها وحرمان الشعب السوري دون أدنى شك ناهيك عن الضحايا البشرية التي قضت تحت طائلة العدوان على سوريا. الواقع أن التعامل والتعاطي الأمريكي مع ظاهرة الإرهاب يعاني من ازدواجية معايير واضحة والوضع في سوريا ليس إلا النموذج الأمثل لتناقض واشنطن في معالجة الإرهاب فكما نعرف أن أمريكا لا تنتهج سياسة واحدة تجاه سوريا، بل تعتمد سياسات عديدة، وكل ذلك يأتي تبعا لمصالحها. ولم يعد خافيا على أحد أن أمريكا دعمت وأرسلت المسلحين والمجاميع الإرهابية إلى سوريا لتدميرها وتحقيق مكاسب سياسية واستراتيجية خاصة. لا نزال نتواصل معكم أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ولقاءكم هذا الأسبوعي من برنامج مشرعون بلا شرع تحت عنوان أمريكا تنهب العالم باسم الشرعية الدولية. أيها الأفاضل، إن الولايات المتحدة تمنع أي نوع من التنمية في سوريا، وإن المسألة الأخطر من كل ذلك هي قيام الولايات المتحدة الأمريكية بفرض إجراءات أحادية الجانب وقسرية على بعض الدول. وأفادت وسائل إعلام سورية مرارا بأن الولايات المتحدة تقوم بسرقة مادتي النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع قسد المدعومة منها، وإخراجها عبر معبر الوليد غير الشرعي للعراق، ومن ثم بيعها هناك، حيث أخرجت العشرات من الشاحنات المحملة بالقمح من صوامع قرية تل علو في ناحية اليعربية بريف الحسك الشرقي، واتجهت إلى معبر الوليد غير الشرعي، فيما توالى خروج باقي الشاحنات لتهريبها إلى شمال العراق للمتاجرة بها. مستمعي الكرام، العقوبات الأمريكية تقتل الأطفال السوريين والنساء السوريات وكبار السن وتحرق الأخضر واليابس في سوريا، وكل ذلك يحصل باسم الحرية والديمقراطية. فهل هذه هي الحرية والديمقراطية؟ إن حديث الأمريكيين عن الديمقراطية كلام بكلام يهدف إلى التضليل وزيادة الانقسام في المجتمع الدولي وإعادة الهيمنة على دول العالم بذريعة الديمقراطية، فإن السنوات الماضية أظهرت كثيرا من العيوب لتلك الديمقراطية التي تبين أن فيها الكثير من العيوب وأنها ليست ديمقراطية حقيقية. مستمعين الأفاضل، السؤال هنا: لماذا لا تحتذي أمريكا بالذات بالديمقراطية المتقدمة في بعض دول العالم، بدلا من أن تطرح ديمقراطية الهيمنة والاستئثار بالشعوب واستغلال نقاط ضعفها من أجل التحكم بمواردها؟ تزامنا مع تمسك أمريكا بالسيطرة على مناطق معينة في سوريا لضمان استمرار سرقة نفطها والتحكم بالممرات البرية في شرق سوريا، تبرر سرقتها للنفط بذريعة محاربة الإرهاب. وتبين خلال الأشهر القليلة الماضية وجود مستجدات ذات طابع أمني تتعلق بانتقال عدد غير قليل من شبان من طرابلس في لبنان ومن مناطق شمالية إلى سوريا والعراق، وتبين لاحقا أن هؤلاء التحقوا بتنظيم داعش. وترافق ذلك مع تبليغ أهل في المدينة مخافر أمنية عن اختفاء أولادهم، وحديث عائلات عن تلقيها اتصالات من أولادها الذين قالوا إنهم التحقوا بالتنظيم في العراق، وبعضهم عمد إلى إرسال أموال إلى ذويهم. ومن الواضح أن أمريكا ترى بالإرهاب وتأجيجه ورقة يمكن أن تستخدمها للبقاء في سوريا ولتأمين مصالحها في أي تسوية للأزمة السورية مستقبلا، بعد أن فقدت كل أوراقها هناك بفضل صمود الشعب السوري والجيش العربي السوري. إذن نفهم من هذا أن ادعاءات أمريكا بمحاربة الإرهاب ليس بأكثر من شعارات كاذبة وزائفة تتخذها أمريكا من أجل تمرير أهدافها اللامشروعة والمناهضة لكل القوانين والتشريعات الدولية. بهذا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه موضوع أمريكا تنهب العالم باسم الشرعية الدولية. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
طلع البدر الهجر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع
لفتك الطيوب
حيتك القلوب فادخلها مصلى هجراك الجفون مرساك العيون يا نورا تجلى النخل المحب في اللقيا يهب والأشواق تتلى نور ودن منا أنا شئت أنا يا أهلا وسهلا غمر السعد وهادي وندى كفيك شاع والهنا حين ينادي بالحبيبين اجتماع
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع
حيتك المدينة يا أحلى سفينة بالعشاق تجري
بالعشاق تجري
حياك ثراها حيتك سماها من نجم لبدري ها طيبة تهبت بالحب ولبت للداعي الأبري تدعو في لقاك عرشي في هواك من أضلاع صدري في شواطئك نهاري فحب النور وضاع واشتياقات بحاري لك يا أحلى شراء
طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع مرحبا يا خير داع
البدر استهلا من مكة تطلى بشرى في سمائي
بشرى في سمائي
أفديه بتربي أفديه بعشبي أفديه بمائي أهلا يا محمد طاب السعد فاسعد يا أبهى بهائي
يا أبهى بهائي
لما جئت نبعا قد أغنيتني عن كل الأنبياء ضربت باسمك روحي وازدهت كل البقاع يا أذانا في سفوحي ذاب في كل شعاع
طلع البدر علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا
هنا طهران.